الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا الحمد لله عز وجل من 14 قاعدة. نعم، استفدنا من القواعد الفرعية التي تضمنتها هذه القواعد التي ذكرها الإمام ابن عثيمين، وكذلك ما استفدناه من القواعد الخارجية المتعلقة بالموضوع، سواء كان قد أشار إليها ابن عثيمين إشارة كقاعدة الإضافة، وكذلك قاعدة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وعلمنا أمورا عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها. وهنا من باب التنبيه قبل أن ندخل في الفصل الثالث، أن ما يجري صفة أو خبرا على الرب سبحانه وتعالى ينقسم إلى أقسام، أي ما يوصف الله عز وجل به أو يخبر به عنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يرجع إلى نفس الذات الموجود والشيء، فهذا يرجع إلى نفس الذات القائل بنفسه. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعلم والحياة والقدرة. الثالث ما يرجع إلى أفعال كالخلق والرزق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، وهذا التنزيه المحض لابد أن يتكمل، أن يتضمن كمال الرب، ومنه اسم القدوس والسلام. هذان الاسمان يدلان على التنزيه المحض من صفات المحدثين المخلوقين من صفات النفس. الله عز وجل له أكمل الكمال، الخامس أسماء دالة على عدة صفات كالصمد والأحد والمجيد والعظيم، هذه أسماء تتضمن عدة صفات باللزوم وتدل على عدة صفات. السادس صفة تحصل من اقتران اسمين، صفة تحصل من اقتران اسمين، وهذا كثيرا ما يوجد في القرآن، وهو العليم الخبير وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير. السابع الإخبار عنه بالسلوك لتضمنها ثبوتا لا تأخذ سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، وما ربك بظلام للعبيد، لتضمنها كمال الضد. هذه أقسام ما يجري صفة وخبر عن الله عز وجل. ثم أيضا تنبيه آخر، وهي أن أفعال الرب سبحانه وتعالى صادرة عن كماله، وكمال المخلوق إنما يقع ويصدر عن أفعاله، فالله عز وجل كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، فهذا فرق عظيم، وفيه أن الله عز وجل متصف بالكمال المقدس أزلا وأبدا. ومن هذا الباب تعرفون ما ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد يعني بكونه خلق أو شيء، لم يكن متصفا به من قبل، فهو المتصف بالكمال المقدس أزلا وأبدا. ثم أيضا الاسم والوصف له ثلاث اعتبارات: ما جاء مطلقا كالحي والسميع والبصير، هذه الآن أسماء مطلقة، وما جاء مقيدا بالله عز وجل، هذا هو القسم الثاني، الاعتبار الثاني. والقسم الثالث ما جاء مقيدا بالعبد، فحين تقييد الاسم بالله عز وجل والصفة بالله عز وجل صارت خاصة به دالة على الكمال المقدس، وحين يقيد الاسم بالشخص المخلوق المربوب صار خاصا به، وما لزم الاسم لذاته يثبت، ما لزم الاسم لذاته يثبت. مثلا السميع، اسم السميع يلزم لذات هذا الاسم ان السامع، ان المتسمي بهذا الاسم يسمع، سميع يلا على صفة السمع، فيؤخذ من هذا الاسم وصف الله عز وجل بالسميع. هذه ثلاثة تنبيهات أردت أن أذكرها تماما للفائدة في هذا الباب وفي هذا الفصل. وكما قلت لكم، قد تنوعت عبارات العلماء وتنوعت المؤلفات في هذا الباب، لأنه باب عظيم جدا يحتاج إلى إتقان، ولأن الذي لا يعرف ربه جاهل بنفسه، نسوا الله نسيهم، الذي لا يعرف ربه جاهل بنفسه، والذي يعرف ربه عارف بنفسه. وكلما ازداد المرء معرفة لله عز وجل زاد إيمانه وزاد تقاه وزاد خيره وزاد علمه، وكلما جهل ما يجب لله وما يمتنع عن الله وما يجوز لله عز وجل قل خيره ونفعه. وبما أننا انتهينا من القول في باب الأسماء والقول في باب الصفات، بقي أن يذكر القواعد الكلية الجامعة التي يتعامل مع الأدلة بها، لأن الأسماء والصفات نحن قلنا لا مجال للعقل فيها من حيث الابتداء، وإن كانت بعض الصفات المعنوية تثبت بالكتاب والسنة ويكون للعقل مجال في إثباتها، وكذلك لا مجال للرأي فيها، وهكذا لا مجال للإجتهاد في إثباتها أو نفيها، وإنما هي متوقفة على الأدلة. وهذه الأدلة يتنازعها الناس، أنت لا تظن أن الناس متفقون على تقديم المنقول على المعقول وعلى تقديم الدليل على الرأي وعلى تقديم السمع على القياس، الناس قد اختلفت مشاريعهم وتنوعت أفكارهم وكثرت طرقهم، فتجد أنهم يتلاعبون إلا ما رحم ربي بأدلة الكتاب والسنة. فبعضهم يقدم العقل مطلقا، العقل عنده مقدم، وليس العقل الصحيح عنده المقدم، إنما العقل الفاسد الذي ربما تلقى العقائد من الفلاسفة ومن المخالفين لطريقة الرسل. وإذا ما جئته بدليل من الكتاب أو السنة متواتر أو آحاد على ما قسموهم يرده ولا يقبل، لأن هذا الدليل يخالف العقل، وما خالف العقل فهو مردود. حتى جاء عن عمرو بن عبيد من باب لما حدث بحديث ابن مسعود الذي رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك الحديث. فعلى لو حدثني به الأعمش لكذبته، ولو حدثني زيد بن وهب لرددته، ولو حدثني عبد الله بن مسعود لما قبلته، ولو حدثني رسول الله لرددته، ولو حدثني الله عز وجل لقسم على هذا أخذت العهد والميثاق. فانظر إلى أي حال يصل الذي يقدم المعقول على المنقول. والطاغوت الثاني عندهم طاغوت المجال، يقول الأدلة عندي مقدمة، أنا لا أرد بالأدلة، أنا أخذ بأدلة الكتاب والسنة، لكن اسم السميع والبصير والقوي والعزيز هذه أسماء مجال، هؤلاء هم الجهمية، هذه أسماء هي لمخلوقات الله عز وجل، وإنما نسبت إلى الله عز وجل مجازا، يعني أن الله ليس له أسماء. الآن أنت عند أن تقول يا سميع يا رحيم يا رحمن أنت تنادي غير الله على حد تعبيرهم واصطلاحهم، لأن هذه أسماء مجاز على مخلوقات من مخلوقات الله. جاء الطائفة الأخرى أخف شرا منهم وإنسان أكثر ضررا منهم، وهنا قاعدة يا أخوة يعني في باب البدع، كلما زاد شر المبتدع وظهر كان ضرره معلوم، لكن كلما خفي شره وإنما يكون الشر ظاهر للخواف يكون ضرره أكبر. ولهذا لما نعبر أحيانا بالفتنة العدنية نقول وهي أضر على الدعوة السلفية من الأخوة المسلمين، ونقول مثلا في الأخوة المسلمين هم أضر على الدعوة السلفية من الرافضة، ونقول في الرافضة مثلا هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. ربما بعض الناس يستنكر هذا أضر لأنه يتقمص بقماص السلفي، وذاك يتقمص بقماص المسلمين. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفتي لا بأس بأن يكون العامل معك يهودي أو نصراني ولا تستخدم الجهمي، لأن ضرر الجهمي أعظم وشر اليهودي والنصراني أكثر، لكن من حيث الضرر الله بالمسلمين. فالمعتزلة يقولون نحن نؤمن أن من اسم الله من أسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، هذه أسماء لله عز وجل جاءت في الكتاب والسنة نحن نؤمن بها، لكن هذه الأسماء لا تتضمن ولا تدل على شيء من المعاني. وإذا قيل لهم لأن وصف الله نفسه بكذا وكذا قالوا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، وقد يستخدمون المجاز أيضا، يقولون المراد باليد النعمة والمراد بالاستواء الاستيلاء، هذا مجاز على الاستيلاء وهذه مجاز على النعمة وهذا مجاز على الإحسان، فيحرفون دلالة النصوص. وإن قلت لهم هذا ليس بمجاز قالوا إذا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. إيش المراد إذن؟ المراد هو ما استهوته عقولهم وما فرخته وضاغته أذهانهم المخالفة للكتاب والسنة. الأمر الثالث الذي وضع فيه التأويل، الأول تقديم العقل على النقل، الثاني المجال، الثالث الظاهر غير مراد، الرابع التأويل، وهذا من طواغيتهم أيضا، وهي أنهم يصرفون الألفاظ عن معانيها الظاهرة المتبادرة للذهن، للذهن السليم، للذهن المستقيم، للذهن السالم من أول مرة، ويصرفونها ويحرفونها إلى معان باطلة، زعما منهم أنهم ينزهون الله وهم يعطلون الله. إذن المعطلة عطلوا الله عز وجل من كماله المقدس، كما أن الممثلة عطلوا الله عز وجل من كماله المقدس، فالمعطلة مثلوا الله عز وجل بالمعدومات والجمادات، والممثلة مثلوا الله عز وجل بالموجودات، وكل على ضلال بعيد، والنشرع في المقصود بعون الواحد المعبود. تعالى رحمه الله تعالى في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذه قاعدة مهمة تنقلها العلماء متأخرهم عن مبتدئهم وعن متقدمهم، وهي قاعدة سلفية أصيلة في هذا الباب العظيم. فإن قيل أين وضعتم الإجماع؟ يقول: الإجماع بأدلة أهل السنة، كما هو معلوم أن الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس مختلف فيه، والصحيح أنه ليس بدليل بذاته. وأما الإجماع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد شنع المبطلون على الشيخ مقبل على أنه لا يرى الإجماع، ومعنى ذلك أنه موافق للزيدية والشيعة في هذا الباب. والصحيح أن الشيخ مقبل كما سمعناه من فيه يقول: هاتوني إجماعا متيقنا خالفته. إنما هو ربما لا يقبل الإجماعات المتكاثرة التي يقبلها مثل النووي ومثل الباجي وأمثال غيرهم، وهو إجماع منقوم. ربما المخالف فيه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الإجماع خلاف نص، فهذا لا يكون أبدا. إنما الإجماع المنقول يكون مخالفا لنص من النصوص، ولكن الإجماع المنضبط الذي لا يقوم إلا على نص، الإجماع المنضبط لا يقوم إلا على نص من الكتاب أو السنة، فيكون قوله بالكتاب والسنة أدخل به هذا الباب. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال الحجة على ما تقدم معنا، لأن النبي ليس بكمال وليس بمدح، النبي المحض ليس بشيء، وما كان ليس بشيء ليس بكمال، وإنما الممدوح في النبي أن يتضمن كمال الضد. هذه قاعدة قد تكلمنا عليها في كلامنا على القاعدة الخامسة من قواعد الصفات، وهي أن الأسماء تنقسم، أو الرابعة أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية، صفات ثبوتية، وصفات سلبية. قال: وما لم يرد إثباته ولا نبيه فيهما وجب التوقف في لفظه، وما لم يرد إثباته ولا نبيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، صلى الله عليه وسلم. وأن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. الآن يا أخوة عندنا ما يطلق على الله عز وجل ثلاثة أمور ركزوا عليها. الأول ما أثبت بالكتاب والسنة يجب إثباته، ما جاء في الكتاب والسنة مثبتا ما الواجب عليك أيها السلفي؟ إثباته لله عز وجل، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره. هذا أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبتناه على وجه الله بإذن الله سبحانه وتعالى، مع التخلي من المحذورين التي اللذين ذكرهما ابن عثيمين قبله، وهو التنفير والتخييف. وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب نفيه. فهمتم؟ الله نفى عن نفسه الموت، يجب وجوبا أن تنفي الموت عن الله عز وجل، مع تضمن لهذه الصفة المنفية الصفة السلبية كمال الضد هو كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية. الآن إذا قلت لك ما قولك في قول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا وما ربك بظلام للعبيد؟ تقول أنا أنفي عن الله عز وجل صفة الظلم، وأعتقد أن هذه الصفة السلبية تتضمن كمال الضد وهو كمال العدل، وهو كمال العدل. أقول ما قولك في صفة اليدين؟ تقول أنا أثبت لله عز وجل صفة اليدين، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه عز وجل وهو أعلم بربه وغيره. أقول إذا ما قولك في الجهة؟ ما قولك في الحد؟ ما قولك في الغاية؟ ما قولك في الجسم؟ ما قولك في الحيز؟ ما قولك في المماسة؟ ألفاظ كثيرة. ما قولك في الجوهر؟ ما قولك في العرض؟ أشياء كثيرة يستخدمها المبتدعة. ننظر في هذه الألفاظ التي سئلنا عنها، هل هي مثبتة في القرآن والسنة؟ الجوهر والعرض والحد والغاية والحيز والجهة، هل هي موجودة في الكتاب والسنة إثباتا؟ ليست موجودة، إذا لا يجب علينا أن نثبتها. هل هي منفية في الكتاب والسنة بحيث تقول الله ليس في حد وليس في غاية وليس في جهة وليس غير منفية؟ إذا لا يجب علينا نفيها. لكن كيف نتعامل معها؟ يقول لك القائل الله في جهة، أقول يا أخي أنا نظرت في أدلة الكتاب والسنة ما وجدت لفظ الجهة إثباتا ولا نفيا، فهذا اللفظ أنا متوقف فيه. انظر إلى هذه الطريقة، هذا اللفظ أنا متوقف فيه. أو يقول لك الله جسم أو ليس بجسم، على حد تعبيري. قل والله أنا نظرت في الكتاب والسنة ما رأيت أن الله أثبت لنفسه جسما ولا نفع عن نفسه الجسم، أنا متوقف في هذا اللفظ، لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الجسم، لفظ الحد، لفظ الغاية، لفظ المماسة، لفظ كذا، لفظ، أنا متوقف في هذه الألفاظ التي تستخدم وليست في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. إلى هنا مفهوم يا أخوة؟ لكن بقي معنا، ماذا تريد بالجهة؟ لأن هذا اللفظ لم يأتي من الكتاب والسنة، ويتضمن معنيان، معنى باطل ومعنى حق، سواء كان إثباتا أو نفيا. لو قال لك الله في الجهة أو الله ليس بجهة. يتضمن هذا اللفظ معنى حق ومعنى باطل، نفيا أو إثباتا. فعند أن يقول لك الله بجهة تقول له أنا أولا متوقف في لفظ الجهة، متوقف في لفظ الحيز، متوقف في لفظ الحد، متوقف في لفظ الجسم. لكن ماذا تريد بهذا اللفظ؟ يقول والله أنا أريد الله في الجهة أي في العلو. فصلنا منه، قال أريد بقولي الله في الجهة أي في العلو. يقول إذا نحن متفقون على إثبات العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. لكن هذا اللفظ نتركه لفظ الجهة ونستغني عنه بالألفاظ الشرعية الرادة في الكتاب والسنة. هكذا نكون يا أخوان. أو قدر الله طلع رجل خربان العقيدة، قلنا له نحن لفظ الجهة توقفنا فيه لعدم دلالة الكتاب والسنة عليه، لكن أنت ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد بالجهة أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. نقول هذا تفسير خاطئ واعتقاد باطل. فتوقفنا في لفظ الجهة ثم رددنا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله عز وجل. إلى هنا مفهوم يا أخوة؟ وستأتي أظنه مثل بالجهة، هي مثال فإلا هي بيان لما عداها. أو قال لك الله ليس في جهة، قل له انتظر، ليس في جهة لما وردت في الكتاب والسنة، إلى أن نحن نتوقف في لفظ ليس في جهة. أنت ماذا تريد ليس في جهة؟ قال أريد أن الله عز وجل ليس في جهة مخلوقة بل هو في العلو. نقول هذا المعنى حق، ونفي الجهة ما جاء في الكتاب والسنة، اترك هذا النفي الذي ما جاء في الكتاب والسنة، واثبت لله العلو المطلق كما يليق بجلاله. أو قال الله عز وجل ليس في جهة أي ليس في العلو، نقول هذا معنى باطل. قال مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم معنا أن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء من المعنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج أن هو إنما يدل عليه بالالتزام. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بجسمها الكوني والشرعي. إلى هنا يا أخوة حتى نصف الغلام. مراده أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتنا، فالحمد لله رب العالمين.